بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 16 من شهر رجب لسنة 40 و400 للهجرة، الموافق 23 من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد، في مطلع منظومة مهمة من منظومات الأصول طار صيتها شرقا وغربا، لها قيمة علمية عليا. هذه الألفية هي مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. إن شاء الله تعالى سنسلك في شرح هذه المنظومة شرحا معتصرا وليس مختصرا، بل هو أشد من الاختصار، وذلك ليلم الطالب في البدايات بمبادئ هذا العلم، وأن يمر على المفردات وأن تفك له المفردات في وقت مختصر. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يتيح الفرصة لشرحها شرحا مختلفا، على أنها منهجية بحث وليست مجرد أصول فقه. فالمنتهى والمطمع في هذه المنظومة أننا نشرحها إلى كونها منهجية علمية، ليست مقتصرة على الشريعة فقط، بل هي أيضا منهجية تمثل خريطة التفكير الإنساني المستقيم. فلذلك نحن سنسلك في الشرح المفصل مسلك المنهجية، وبالذات هذه المنهجية في مقابلة النظريات الفكرية الغربية، بحيث يظهر المنهج الإسلامي في مقابلة المنهج الغربي. إذن سنسلك مسلك المعتصر إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد من هذه المنظومة القيمة، وأن ينفعكم بها، وأن يعني يجعلكم من الحاملين لها حفظا وفهما إن شاء الله تعالى. نذهب إلى قراءة المنظومة. تفضل دكتور أيمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين، يقول عبد الله وهو ارتسم سوما له والعلوي المنتمى، الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي دهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشاد ذا الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والوراء لا ورى، محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة، سواء كانت مقصدي أم مقصدي، المعنى صحيح وإن كنا رويناها مقصدي. على كل حال نبدأ بشرح المنظومة، ذلك الشرح المختصر. يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى، هو عبد الله بن الحاج إبراهيم، وهو منسوب إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وهذا معنى قوله العلوي. توفي هذا الإمام الناظم سنة 33 و200 للهجرة، بدأ شرحه في نشر البنود سنة 27 للهجرة، وأكمله في سنة 14 و200. اقتصر في هذا الكتاب على بيان أصول المالكية، بمعنى أنه يذكر في هذا الكتاب أصول المالكية فقط، وهذا ضروري في الطلب، بمعنى أن الطالب لابد أن يتقن علما مختصا، ثم بعد ذلك يبدأ بالمقارنة، لا أن يبدأ بالمقارنة من أوليات العلم. فذكر اسم المؤلف وانتماءه، قال يقول عبد الله وهو ارتسم، ذكر اسمه، ذلك لحرمة الأخذ من المجهول، فالدين لا يؤخذ من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل، وذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما كان يرسل كتبه فكان يبين أن المرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم فيقول من محمد ابن عبد الله، واقتداء بالكتاب العزيز في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا بيان المصدر، فلا بد من توثيق المصدر، وهنا تلميح إلى منهجية البحث العلمي. مع الأسف هناك في الواقع المعاصر الملايين من الحسابات الوهمية، سواء كان في فضاءات التواصل أو في الصحافة أو ما يمكن أن يتداول في جانب المعرفة، مع الأسف الشديد، وهذا لا يجوز ولا يصح. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يتعلق بمواقع الإنترنت التي يأتي المسلم ويبحث فيجدها في موقع لا يدري أساسه من رأسه، لا يدري سياسته منهجه، فعندئذ أصبح هناك تلوث في مصادر المعرفة. فارتسم، معنى قوله ارتسم أي ثبت له، من رسم يرسم، وعندئذ يأتي ارتسم على أنه فعل لازم حصل عن أثر فعل متعد، وهو ما نسميه فعل المطاوعة، رسمته فارتسم، كسرته فانكسر، إذن يكون هنا فعل مطاوعة من الفعل رسم، ومعنى فعل المطاوعة أن يحدث فعل لازم عن أثر فعل متعد. وقوله العلوي إما نسبة إلى علي رضي الله تعالى عنه أو نسبة إلى رجل من نسل علي، فيكون إما إلى الأصل إلى علي رضي الله عنه، لكنه في جميع الأحوال هو يعني علوي المنتمى من نسل الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قال الحمد لله الذي أفاض، إذن يتكلم هنا عن الحمد لله سبحانه وتعالى، ومعناه الثناء على نعم الله تعالى، فالحمد في اللغة الثناء، أما اصطلاحا فهو الثناء باللسان والقلب على الجميل الاختياري، بمعنى اختيار منك أنك فعلت أو لم تفعل، واضح؟ فهذا الحمد يكون على الجميل الاختياري، أما الحمد لله فهو الثناء على الله تعالى بصفات الكمال وبأفعاله سبحانه وتعالى الدائرة بين الفضل كالمغفرة لأصحاب الكبائر والعدل كذلك. الذي أفاض أي أكثر من النعم، ففاضت حتى أصبحت كالنهر وكالبحر. الجدى، معنى الجدى أي النفع والخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دهورا وهو الزمن الطويل، جمع الدهر وهو إيه؟ الزمن الطويل. غاض الذي غاض أي الذي قل، الذي دهورا غاض أي قل. قال وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا. الفروع جمع فرع، وهو الحكم الشرعي المتعلق بصفة الفعل وكيفيته، يعني تقول الصلاة كيفيتها بأركانها بسننها بمستحباتها بحكمها كونها فرضا أو نافلة أو سنة أو رغيبة، كما قلنا الفرض فرائض الخمس، السنن في الصلوات السنن الخمس اللي هي السنن الخمس معروفة اللي هي آكدها الوتر، ثم العيدان ثلاثة، ثم الكسوف أربعة، ثم الاستسقاء خمسة. إذن الكسوف الذي في النهار هذا سنة، أما الذي في الليل فهو فضيلة. إذن سيأتي على تفصيل ذلك، لكن هذه كيفية وهذه أحكام لهذا الفعل. فالفروع هي كما قلنا يعني جمع فرع، وهي حكم شرعي متعلق بصفات الفعل، فالحكم قد يتعلق بأعمال القلب كالنية، يعني لا نقول الأفعال، إذن الجوارح الظاهرة كالعينين واليدين واللسان والرجلين، لا، إنما نقول الجوارح تشمل القلب، لأن القلب جارحة، بل هو أخطر الجوارح، بل هو فيه الإيمان وفيه الشرك وفيه الصدق وفيه الحق وفيه الباطل أيضا. لذلك نقول الجوارح، القلب أيضا من أعظم الجوارح. فهناك بعض الفروع موجودة في القلب، منها فرع النية والاعتقادات بابها آخر من أعمال القلب سنأتي إليه، وقد يتعلق بالجوارح غير القلب كغسل الوجه والرجلين وما إلى ذلك. قال والأصول، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره ويقابله الفرع، لمن يروم نيلها محصولة، أي يروم من الفعل رام يروم، وفعل الأمر منه روم والمصدر روم فهو رائم، والمفعول مروم. ورام الشيء معناه طلبه ورغب فيه وأراده ورجاه، كما نقول رام أن يفوز بالجائزة، نيلها من نال ينيل وينال نيلا وينال نيلا، ومعنى نال مطلوبه أي أصابه وأخذه، محصولة لمن يروم نيلها محصولة، ومحصولة اسم مفعول لكنه بمعنى اسم الفاعل أي حاصلة، إذن أنها حاصلة ومتحصلة في الصدور، صدور الذين يحفظونها، وفي السطور أي في سطور من يكتبونها. ثم قال وشادث الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى. شاد الحائط أي طلاه بالشيد، والشيد هو الجص، ويقال له الجبس بالسين، يقال له الجبس بالسين، وهي مادة ترابية بيضاء تطبخ بالنار كالإسمنت، وبعد جفافها تصبح يابسة، ونحن نعبر عنها بالإسمنت الأبيض، نحن نعبر عنها بالإسمنت الأبيض. قال فهو المجلي، اللي هو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصفه بليه بالمجلي، وهو الفرس السابق في الحلبة، والحلبة بسكون اللام وتجمع على حلبات، وتجمع على حلبات. إذن الحلبة في الأصل هي الدفعة من الخيل في ميدان السباق، أما الحلبة فهي جمع حالب، مثل قاتل وقتل وكافر وكفر وفاجر وفجر. إذن عندما نتكلم عن ميدان السباق ونتكلم عن حلبة المصارعة نقول حلبة ولا نقول حلبة، لأن حلبة كما ذكرت هي جمع حالب، فتقول حالب حلبة، قاتل قتل، كافر كفر، فاجر فجر، لذلك نقول الحلبة وليس الحلبة. الورى هم الخلق من البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير الورى. قال إلى ورى، والورى إلى ورى، بمعنى أنهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال إلى وراء هي بالقصر، لكنك إذا أردت أن تمد تقول وراء، سماء بالقصر إذا أردت أن تمد تقول سماء، ربا بالقصر إذا أردت أن تمد تقول رباء، وهكذا رضا رضاء، زنا زناء، وهكذا. إذا لما نقول بالمد معناها إيه؟ فيها الهمزة، الألف والهمزة، طيب وإن كانت مقصورة فهي دون همز، هذا معنى عندما نقول بالقصر أم بالمد، بالقصر أم بالمد. في قوله محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، محمد بدل من قوله بمن ساد الورى، بمن ساد الورى، يعني محمد منور، إذن بدل محمد من محمد منور القلوب، أي هي بدل من قوله بمن ساد الورى. الكرب هو الحزن والغم، ما معنى الكرب؟ هو الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس ويجمع على كروب، وشفاعته عليه الصلاة والسلام من أعظم الشفاعات يوم الدين، وهي التي يستفيد منها الكفار والمسلمون، حيث يبدأ الحساب ويشفع في ذلك المقام المحمود، حيث يقال له عليه الصلاة والسلام يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فذلك هو المقام العظيم الذي تستفيد منه جميع الخلائق في ذلك المكان، حيث قال الأنبياء المرسلون المكرمون نفسي نفسي، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. هنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تيمنا وتبركا بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. والشرع هنا بمعنى السنة والدين، والانتماء للشرع يكون بالعمل به وتدوينه كتابة وتعلمه وتعليمه أيضا. إذن الانتماء للشرع يكون إيه؟ بالعمل والكتابة والتعلم والتعليم، هذا هو الانتماء، وليس مجرد قصائد أو إنشائيات يعني الإنسان من السهل عليه أن يقوم بها، بل إن العمل لا بد منه في هذا المجال. ثم قال هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا. هذا هنا مبتدأ وحذف خبره، بمعنى لما قال هذا أي الأمر هذا أو هذا الأمر. إذن عندما تقول هذا ستقول أين الخبر؟ إذن أنت اعتبرته مبتدأ، إذن الخبر هذا الأمر. طيب لو قلت هذا خبر أين المبتدأ؟ نقول لك الأمر هذا. إذن هناك تقدير، هناك تقدير. كأن تكتب سورة الكافرون، هذه سورة الكافرون، إذن ستقول إن هناك مبتدأ مقدرا هنا، أي أن الأمر الذي حمله على هذا النظم ذهاب الكثير من العلماء إلى ترجيح مذهب الإمام مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. فعبر عن الإمام مالك بالأعلم، وإن كان هناك فضل لبقية الأئمة طبعا وفضلهم يعني عظيم، إلا أن التعبير في مالك جاء بأفعل التفضيل بمعنى الأعلم. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه. ثم قال: وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أي ما سوى مذهب مالك في البلاد في هذه يعني بلاد المغرب غير موجود. شأنه في ذلك شأن العنقاء، مثل عنقاء مغربي أي شأنه كالعنقاء. والعنقاء طائر خرافي عند العرب في الجاهلية، كانوا يعبرون عنه بخرافتهم، وهي يعني العنقاء التي تخطف الأطفال. فيقول أن المذاهب سوى مذهب الإمام مالك في بلاد المغرب مفقودة وغير موجودة، وبالتالي أنا سأنبري لهذا البيان للحاجة الكثيرة في ذلك المكان إلى معرفة أصول الإمام مالك، لأنه لا يوجد غيره فلا بد من تعلمه. إذن في كل قطر من نواحي المغربي، طبعا المغرب اللي هي بلاد المغرب العربي، وإحنا بنقول إقليم المغرب العربي يعني يعتبر من مصر إلى الأطلسي. مصر طبعا يعني هي فاصل، وإن كانت في إفريقيا، وقل لا أدري من يعدها من المغرب أم لا، لكن العرف أنها من بعد مصر إلى الأطلسي. وفي قوله وما سواه مثل عنقى مغرب، من هو المغرب؟ هو الذي ذهب بعيدا في البلاد حيث أغرب، أغرب أن يدخل في الغروب، فأبعد في البلاد مثل عنقى مغربي، يعني إنه بقيتها مثل عنقى مغربي أي بعيدة غير موجودة في كل قطر من نواحي المغرب. قال: أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله. يقول إن هدفه في هذا النظم هو جمع أصول الإمام مالك، ما يسد فيه بغية وحاجة الطالب المتعلم لفصول هذا العلم، فكل علم له فصوله. فيبين لك هدفه من هذه المنظومة أنه أراد أن يجمع لك أصول الإمام مالك، وهذا هو هدف البحث، هذا هدف الدراسة، هذا هدف العلم، أنه وإن لم يكتب بصيغة البحوث المعاصرة الهدف من الدراسة، إلا أن هذا المعنى متحقق وموجود، فلا يوجد عمل علمي بلا غاية وبلا هدف. قال: منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررة. منتبذا حال من قوله أجمع، قال أردت أن أجمع في البيت السابق، منتبذا، إذن منتبذا حال من الفعل أجمع، والحال تصور هيئة وقوع الفعل، يعني تقول سافر راكبا، جاء ماشيا، إذن ماشيا وراكبا تبين هيئة وقوع الفعل. إذن منتبذا عن مقصدي ما ذكر، بمعنى أنه يريد أن يجمع ما يختص بأصول الإمام مالك، ليس يريد أن يدخل في هذا الكتاب أو في هذا النظم ما ليس منهم. إذن يريد أن يقتصر على الأصول، وهناك من العلماء من أدخل بعض المباحث النحوية في علم الأصول، كمثلا معاني، أو خلينا نقول حروف المعاني في النحو، كحروف الجر والعطف، ونسميها حروف المعاني، بمعنى أن هذه الحروف تؤدي معنى في غيرها، تقول في لا يوجد فيها معنى في ذاتها، إنما تؤدي معنى في غيرها، فتقول في البيت، في إلى المدرسة، وهكذا. إذن هي من حيث هي لا معنى فيها، إلا أنها تؤدي إلى معنى في غيرها، فيقول لك أنا سأنتبذ عن مقصدي المباحث التي لا تدخل في علم الأصول، بمعنى أننا نرى في بعض كتب الأصول مباحث نحوية، فسيقول لك أنا لن أدخل المباحث النحوية هنا. بعضهم توسع في الحقيقة والمجاز في علم الأصول، لكن الأصول لا يتوسع في الحقيقة وفي المجاز في علم الأصول، إنما هو يبتدئ من حيث انتهى النحاة، يبتدئ من حيث انتهى البلاغيون، بمعنى أنه لا يحول المبحث الأصولي إلى نحوي، ولا يحول المبحث الأصولي إلى بلاغي، ولكنه يبتدئ من حيث انتهى الآخرون، فيبدأ مشواره بالنحو والصرف والبلاغة، ويقتصر على الضروري منه في الحكم على سبيل الاستعارة من العلوم الأخرى، وليس على سبيل التأسيس في علم أصول الفقه، ثم بعد ذلك يشرع بالبحث عن مراد الشارع سبحانه وتعالى، ماذا يريد ربنا منا بهذه النصوص وبهذه القواعد التي يقررها الأصوليون، التي تشرح وتعرض للنصوص الشرعية. فمعاني الحروف أم حروف المعاني؟ نقول حروف المعاني لأن لها معنى، أما معاني الحروف فلا معنى لها، فعندما تقول صاد لا معنى لها، سين لا معنى لها، فالحروف لا معاني لها، لكننا نقول حروف المعاني، ربما يترخص بعضهم يقول معاني الحروف تجوزا، ولكن المقصود معروف. إذن سيجتنب التفاصيل في علم المنطق كدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، فهذه بابها في علم المنطق، الحقيقة والمجاز والكناية بابها في علم البلاغة. ثم قال: سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي. المراقي جمع مرقاة، والمرقاة هي ما يرقى به كالسلم، والرقي هو الصعود، ورقى السلم ولا رقي السلم؟ رقي السلم، لاحظ رقي السلم يرقاه أم يرقيه؟ يرقاه، رقي السلم يرقاه إذا صعد. طيب رقى المريض يرقيه ويرقيه ولا ويرقاه؟ إذن رقى المريض يرقيه، رقى المريض يرقيه، ورقي السلم يرقاه، واضح؟ السعود جمع سعد، وهو من السعادة، والمعنى الذي يريده الناظم هنا يريد أن يقول إن هذا النظم هو بمثابة السلم للصعود إلى سماء الفقه والاجتهاد فيه، فكما أن السلم يوصلك إلى المعالي والأماكن المرتفعة، فكذلك هذه المنظومة سترقى بك إلى مستوى سماء الفقه والاجتهاد فيه، من أجل أن تفهم هذا السلم وهو علم الأصول الذي يبنى عليه الفقه. وبناء عليه فالأصول للفقه كالسلم لمن أراد الصعود إلى المناطق العالية، والوصول إلى معالي الفقه يحتاج إلى هذا السلم. ثم قال: أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. أستوهب هذا دعاء، أي يطلب الهبة من الله سبحانه وتعالى، والمدد أي الزيادة في العقل والتأييد لإكمال هذا النظم لينتفع به العلماء وطلاب العلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.